سعادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الأولى عام 1444 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر آذر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 14 من كانون الأول عام 2022 ميلادي. في 19 من جمادى الأولى عام 796 للهجرة ولد العلامة والمنجم الإيراني أولوغ بيغ، وكان أولوغ بيغ من أحفاد الملك تيمور خان الغوركاني الذي حكم إيران، ثم عين واليا على بلاد ما وراء النهر التي تشمل أوزبكستان والجنوب الغربي من كازاخستان، أي بلاد ما بين نهري جيحون وسيحون، والتي تعرف بسيرداريا وآموداريا، إلا أنه لم يكن راغبا في الحروب واتساع رقعة أراضي حكومته كأسلافه، وكرس نشاطاته على العلوم والتعليم ونشر العلم. وفي هذا الإطار بنى مدرسة ومرصدا في مدينة سمرقند بجنوب أوزبكستان ليتم فيها تدريس العلوم الدينية وعلم الفلك والنجوم بصورة خاصة. ومن العلماء الذين عملوا في هذا المرصد والمكتبة غياث الدين جمشيد الكاشاني ومعين الدين الكاشاني وصلاح الدين موسى المعروف بقاضي زاد الرومي وعلاء الدين الشاشي، ودون نتائج أعماله في كتابه الزيج الغوركاني باللغة الفارسية. وأخيرا توفي أولوغ بيغ عام 853 للهجرة. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي، تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون، وقد وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصرب والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد مسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سببا لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيرا وفي الرابع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
اللهم صل على
فاطمة
وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها
وبعلها
وبنيها
وبعلها
بعددها أحاط به علمك.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا أحباءنا، هل سبق وسألتم أهلكم عن أحلى ذكرياتهم والتي يذكرونها إلى الآن ويبتسمون؟
إذا لم يسبق وقمتم بذلك، جربوا واسألوهم، هل تعرفون ماذا سيكون جوابهم؟
نحن سنخبركم. أول ما سيقولون لكم إن أجمل الذكريات وأحلاها كانت في المدرسة.
نعم أيها الأصدقاء، تعالوا لنتفق أن المدرسة هي بيتنا، فكما تفرحون وتضحكون وتتعلمون من أهلكم، كذلك الأمر من المدرسة،
كما أنها لشدة حبها لكم تساعدكم لبناء مستقبلكم.
أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، في فقرة قصة اليوم والتي إن شاء الله سوف تعجبكم، سنحكي عن ماذا يا حنان؟
سنحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة.
وهل تعرفون يا أصدقاء لماذا نريد اليوم أن نحكي عن قصة تعلمنا كيف نحافظ على المدرسة؟
لأن المدرسة يا جنان،
نعم،
ويا أصدقائنا، هي بيتنا الثاني، ويجب أن نتعلم كيف نحافظ عليها.
إذن تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنستمع إلى قصة اليوم ونتعلم منها الكثير الكثير.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك ولد مشاكس جدا اسمه عدنان. كان كلما ذهب إلى المدرسة ومن دون أن يراه أحد يخرب شيئا فيها، أو يقتلع نبتة من الحديقة، أو يكسر زجاج الشبابيك وغير ذلك.
ظل مدير المدرسة لا يعرف من هو الذي يخرب في المدرسة، لكن أصدقاء عدنان تمكنوا من أن يكتشفوا الحقيقة ويمسكوا بعدنان.
تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع برنامجكم حديقة الأطفال.
نعم صحيح، أنا أيضا شاهدت أشياء مبعثرة في حديقة المدرسة يا أصدقائي.
نعم، كان مدير المدرسة منزعجا جدا.
قال المدير سوف يعاقب الطالب الذي خرب الحديقة.
نعم، يجب كما قال معلمنا أن نحافظ على نظافة المدرسة يا أصدقائي.
صحيح ما تقوله يا ماجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عدنان.
كنت هنا في المدرسة.
نحن نعلم أنك في المدرسة يا عدنان، ولكن قاسما يسألك أين كنت بالتحديد.
كنت أغسل يدي.
تغسل يديك؟
نعم يا ماجد، نعم.
هيا بنا، فقد حان موعد الحصة التالية. هيا يا أصدقاء.
ولكن جرس الحصة لم يدق بعد يا سمير.
ولكن يا عدنان لا نريد أن نتأخر عن الحصة، هيا بنا.
هيا. هل سمعتم هذا الخبر يا أولاد؟
أي خبر يا سمير؟
لقد وعد مدير المدرسة بمعاقبة الطالب الذي كسر زجاج الشبابيك يوم أمس.
نعم، وليس فقط زجاج الشبابيك، بل الذي خرب حديقة المدرسة أيضا.
المدرسة نتعلم فيها مثل ما نتعلم في البيت يا أصدقاء، لذلك يجب أن نحافظ عليه مثل ما نحافظ على بيوتنا.
صحيح، كلامك صحيح يا ماجد.
هناك شخص يخرب المدرسة باستمرار يا أصدقاء.
سوف نكتشفه. مهما حاول أن يختفي سوف نكتشفه.
يا سمير، هيا بنا، هيا بنا نذهب إلى السابق.
هيا.
لقد دق الجرس. هيا بنا نذهب إلى الصف يا أصدقاء. هيا بنا.
الحلوين، لما سمع التلاميذ صوت الجرس يدق توجهوا كلهم إلى الصف، وهناك في الصف جلسوا بانتظار المعلم. لكنهم لما وصلوا شاهدوا أن بعض مقاعد الصف قد رسم عليها أشياء بالأقلام الملونة.
كانت رسومات غير جميلة وقد شوهت المقاعد كثيراً، حتى على حائط الصف كانت هناك خرابيش بالقلم الملون. تعجب التلاميذ كثيرا وانزعجوا من ذلك.
يا للمصيبة، انظروا إلى الكرسي الذي سأجلس عليه.
وأنا أيضا يا سمير، الكرسي الذي سأجلس عليه كله قد صبغ بالألوان وبأشكال مختلفة.
انظروا يا أولاد، وكرسي أنا أيضا. انظروا كيف كتب عليه بعض الكلمات ورسم عليه بعض الرسومات والخرابيش.
أنا كرسي نظيف وليس عليه أي خرابيش.
هذا
انظروا على الحائط هناك. انظروا إلى تلك الرسومات بالألوان. يا للمصيبة، لقد تشوه الصف بالكامل.
سيأتي المعلم ويرى ما حل بالصف يا أولاد.
يا إلهي، ماذا نفعل؟
اسمعوا يا أولاد، يجب أن نكتشف الطالب الذي يفعل كل هذه الأشياء. يجب أن نكتشفه.
لكن كيف؟
اسمعوا يا أولاد، عندي فكرة. عندي فكرة لكي نكتشف من يقوم بتخريب الأشياء في المدرسة. وما هي هذه الفكرة؟
وما هي يا قاسم؟
نعم يا قاسم، ما هي؟
حسنا، فكرتي لن أقولها الآن. سوف تعرفون فكرتي بعد أن أمسك به.
لماذا يا قاسم؟
سوف تعرفون لماذا. اصبروا قليلا.
لقد بدأ قاسم بالشك بزميله عدنان، خصوصا وأنه لاحظ يديه متسختين بأصباغ ملونة وهي نفس الألوان الموجودة على الكراسي في الصف.
فقرر مع سمير وماجد وبعض الزملاء أن يختبئوا بين كراسي الصف ويراقبوا من الذي يدخل الصف لوحده.
وفعلا يا أحبائنا، في اليوم التالي لم يقولوا شيئا لعدنان طبعا، واختبأوا كلهم بين الكراسي. اختبأوا جيدا بحيث لا يمكن مشاهدتهم أبدا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد قليل جاء عدنان وكان يحمل بيديه بعض الأقلام الملونة.
هل تعرفون ماذا أراد أن يفعل بالأقلام الملونة؟
تعالوا معنا نتابع أحداث بقية القصة. قصة اليوم لنتعرف على ما حصل لعدنان وأصدقائه.
احفظ رأسك جيدا يا قاسم، احفظه جيدا يا قاسم، يا قاسم احفظ رأسك جيدا يا قاسم.
نعم نعم
احفظه جيدا.
نعم وأنت كذلك، حاول أن تخفض رأسك جيدا. يا أصدقاء كفوا عن الكلام، ربما يدخل عدنان فجأة ويسمع كلامكم.
حسنا حسنا احتموا جيدا ولا تتكلموا.
نعم نعم إنه قادم، إنه قادم. لا اخفضوا رؤوسكم، هيا بسرعة.
هيا
أصدقاء، أنا دخل عدنان إلى الصف ولم يكن يعرف أن أصدقاءه قاسما وماجدا وسميرا قد اختبأوا بين الكراسي. هل تعرفون ماذا أراد عدنان أن يفعل هذه المرة؟ تعالوا معنا نتابع ما تبقى من أحداث هذه القصة.
يريدون أن يمسكوا بي. يظنون أنهم أذكياء ويستطيعون أن يمسكوا بي. سوف أرسم على الحائط صورا كثيرة وخرابيش مضحكة. يا إلهي. هذه الرسمة تشبه قاسم. وإنها تشبه سميرة.
نعم يا أصدقاء أنا، وما إن بدأ عدنان بالرسم والخربشة على الحائط حتى رفع الجميع رؤوسهم ووقفوا بين الكراسي وراحوا يصيحون جميعهم.
لقد أمسكنا بك، لقد أمسكنا بك. نعم يا عدنان.
من أين جئتم؟ لا 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 أرجوكم، أنا كنت أمزح، لست أنا من كان يرسم على الكراسي.
بل أنت يا عدنان.
لا
والأقلام الملونة التي بين يدي.
لا تستطيع أن تكذب علينا يا عدنان، لقد أمسكنا بك وسوف يكون عقابك شديدا.
لا 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 يا سمير،
أسأت للمدرسة كثيرا.
لا يا ماجد،
لقد خربت الحديقة وخربت الكراسي ورسمت على حيطان المدرسة.
أرجوك يا سمير، أرجوكم يا أصدقائي، أنا لم أفعل كل هذا، صدقوني.
حسنا يا عدنان، جيوبك وحقيبتك المدرسية كلها مملوءة بالأقلام الملونة.
نعم.
وحتى يداك أصبحت متسخة بالألوان. نعم يا عدنان، أنت لم تحافظ على نظافة المدرسة.
أرجوك يا ماجد،
اسمع يا عدنان، سوف نقول للمدير ومن هو، ونقول للمدير وهو من سيقرر.
سامحوني سامحوني أرجوكم، لا تقولوا للمدير.
دائما كان يقول إن المدرسة هي بيتنا الثاني. يا
عدنان، درس الاجتماعيات كانت دائما تقول إن المدرسة هي بيتنا وعلينا أن نحافظ عليها.
يا ماجد أرجوك يا ماجد، سامحوني سامحوني، كنت أريد أن أمزح فقط، والآن عرفت أنني كنت مخطئا. أرجوك
يا عدنان، هل تريد أن نسامحك؟ لقد سببت لنا الكثير من المشاكل، كان المدير يشك بنا كلنا بسببك.
قلت لكم سامحوني، كنت أمزح فقط، وأعدكم أنني سوف لن أكرر ذلك. أرجوكم أرجوكم يا أولاد.
حسنا.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، اعترف عدنان أنه كان يسيء إلى المدرسة بعد أن اصطاده أصدقاؤه وهو يريد أن يرسم من جديد على الحائط.
لقد عرف عدنان أن المدرسة هي البيت الثاني للطلاب، لذلك يجب أن نحافظ على المدرسة ونهتم بها كثيرا.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا، حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل لون النهار، ما أجمل لون النهار.
مجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل لون المدارس ما أجمل لون المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا والدنا بالحب كللنا أمنا الحنونة تدللنا بأحلى المدارس سجلنا عرفنا الدراسة توصلنا على النتائج حصلنا ونفكر بمستقبلنا دار الطفولة زاهر ننولة هاي الهواجس
لون المدارس ما أجمل لون المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل لون المدارس ما أجمل لون المجالس ما أجمل علم المدارس
عائلتنا ما نستنا هذبتنا تربيتنا طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا مدرستنا ثقافتنا وعلمتنا ونجحتنا حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا نحرس زهرها نشتم عطرها كل ورد حارس
لون المدارس ما أجمل لون المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل لون المدارس ما أجمل لون المجالس ما أجمل
أحبائنا الحلوين، في المدرسة تتعلمون وتتعرفون على أحسن الأصدقاء والإخوة
وتتعرضون لمواقف كثيرة، فمثلا قد يقوم البعض بالكتابة على الحائط أو بحفر ذكرى على مقاعدها الخشبية وهو يظن أنها ذكرى له ستبقى في المدرسة.
أوه، وهذا خطأ بالتأكيد يا أصدقاء. إذن عيدونا يا أصدقاء ألا تفعلوا أي من هذه الأعمال الخاطئة. ماذا؟ أها، هل أنتم وعدتمونا؟
أحسنتم يا أصدقاء. أنا
أحسنتم. يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا فاطمة علي من السويد. احنا لازم نحافظ على المدرسة بكل ممتلكاتها العامة، لأن من سبورة رحلة أي شيء، لأن هذا كله راح يعطينا ويساعدنا من أساس، مو على مود داين إحنا نتعلم بهن ونكسرهن أو نأذي لو نخرب فيه، لأن هو ما راح يأذي، مو بس يأذينا، يأذي الأجيال القادمة. وأنصح كل اللي يخربون إنه ما يخربون، وهم ما راح يتعاقبون بالآخرة، وحلم لازم يفكر الدنيا الآخرة. أكثر شيء لازم نقوم به ما تساعد على المحافظة هي الحملات مع النظافة بين الطلاب، اللوحات الجدارية، الأحاديث النبوية، واحد يحط في هذا الشيء راح يساعد على الحفاظ على النظافة وواحد مني حافظ على النظافة راح يحس بالراحة واطمئنان، وانه مني يساعد هذا يخلي جو مناسب للدراسة ويساعد على التفوق. واي دولة لازم الرقي مالتها بين يبدا بالنظافة، وكثير ما انه النبي والانبياء حثوا على النظافة.
شكرا لكل اصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أصدقائنا، من الأشياء التي تزين المدرسة مثلاً باحتها الواسعة التي تلعبون فيها مختلف الألعاب والرياضات.
والحمد لله، إن أغلب المدارس يكون فيها مكان مخصص للزراعة.
أها، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنزرع شجرة ونتعهدها بالعناية، وعندما نترك المدرسة نسلمها لطلبة آخرين يحافظون عليها.
وعندما تعودون إلى مدارسكم وترون أشجاراً كبيرة ستفرحون كثيراً لأنكم ساهمتم بزراعتها.
أحبائي، حافظوا على نظافة المدرسة والباحة من أي قمامة، وتذكروا دائماً قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان.
حفظكم الله ورعاكم يا أصدقائنا.
آمين يا رب العالمين.
أصدقائنا يا حلوين، يا شطار، يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. هناك حصان مريض، وقال الطبيب البيطري للمزارع: إذا لم يتعافى في 3 أيام يجب قتله.
الخروف سمع كل شيء، قال للحصان: بيه بيه، انهض انهض. لكن الحصان كان متعبا جدا.
في اليوم الثاني قال له الخروف:
بيه بيه، انهض بسرعة انهض.
لكن الحصان لا يقدر أبدا. في اليوم الثالث قال الخروف:
بيه بيه، انهض انهض وإلا سيقتلونك.
الحصان نهض فورا، ففرح الفلاح جدا وقال:
يجب أن نحتفل بهذه المناسبة، اذبحوا الخروف.
أيها الأحباء، أيها الأصدقاء، كما تعتنون ببيوتكم اعتنوا بمدارسكم أيضا،
فهي بيتكم الثاني.
نعم يا أحبائنا، حافظوا على كل شيء فيها جميلا نظيفا، من جدران ومقاعد وساحة.
وإذا رأيتم أحد الأصدقاء يرمي قمامة انصحوه بكل محبة. وعندما تعتنون بمدرستكم سترون أثر ذلك على تصرفاتكم من محبة وأخوة واحترام فيما بينكم.
والأهم من كل هذا يا أصدقائي، ستتشجعون للدراسة والتفوق، وعندما تكبرون وتعودون لزيارة مدارسكم سترتسم نفس الابتسامة التي ترونها على وجوه أهلكم عندما سألتموهم.
ندعو الله أيها الأصدقاء أن يطيب ذكركم ويوفقكم دائما أيها الأحباء.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا، تستطيع البومة أن تدير رأسها دورة كاملة، أي بمقدار 360 درجة؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الرمل يستخدم في صناعة الزجاج؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الديدان هي أكثر الكائنات الحية من حيث العدد على كوكب الأرض؟ أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي
حكاية البرنامج. أحبائنا الحلوين، كانت هناك مجموعة كبيرة من الأطفال يلعبون ويلهون في اليوم الدراسي الخاص بهم، ولا يرغبون في تعلم أي شيء من الأشياء المفيدة، فدائما يحاولون إثارة الضوضاء والإزعاج لكل من حولهم، لأنهم يرون أن الطريقة التي يقوم بها المدرس بشرح الدرس لا تجعلهم يستوعبون أي شيء.
فكر المدرس يا أصدقاء في أن يجعل الأطفال يحبون المدرسة ويحبون التعلم، فقرر أن ينزل إلى المستوى الخاص بهم للتعلم، وأن يحاول أن يقوم بتعليمهم عن طريق اللعب والرسوم المتحركة. وأخبر الأطفال أنه في صباح اليوم التالي سوف يقضون اليوم بأكمله باللعب، وأنه لا يكون هناك أي مواد علمية تدرس.
فرح الأطفال كثيرا وذهبوا إلى المنزل وهم في حالة من النشاط، وقاموا بالنوم باكرا حتى يستطيعوا الاستيقاظ في الصباح الباكر والاتجاه إلى اليوم الممتلئ باللعب دون أي من المواد التعليمية الثقيلة. وفي صباح اليوم التالي توجه الأطفال إلى المدرسة وهم في قمة الاشتياق إلى التعرف على نوعية الألعاب الخاصة باليوم.
كان المدرس يا أصدقاء في ذلك الوقت يريد أن يفهم الأطفال كيفية الحفاظ على أسنانهم وكيفية الحصول على أسنان ناصعة دائماً. قرر أن يقدم لهم المعلومات التي يرغب في قولها على هيئة لعبة، وأن يقوم كافة الأطفال في الاشتراك بها، وقام بإحضار الكثير من العرائس المتحركة التي تساعد في تحقيق الهدف.
وبدأ اليوم بالشرح والمعلومات الكثيرة والوفيرة، والأطفال يشعرون بالسعادة ويستطيعون أن يكتسبوا أكبر قدر من المعلومات ويتعلموا الكثير والكثير. وعندما يقوم المدرس بسؤالهم يستطيع كافة الأطفال الإجابة عن السؤال.
نعم يا أحبائي، إن إحدى طرق التعلم في المدرسة هي الطريقة العملية التي قدمها المعلم للتلاميذ، أليس كذلك يا حنان؟
نعم، نعم يا جنان، نعم يا أصدقائنا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله تعالى عندما بعث الأنبياء وخوفا من أن يكذبهم الناس ويخذلهم القريب والبعيد، ولإلقاء الحج على البشر الذين أرسلوا إليهم، سلحهم بسلاح واضح وعلائم بينة ترشد الناس إلى صدقهم وتجعل منهم سفراء الله إلى الخلق. ومن هنا فقد كان أولئك الذين يمتلكون ضميرا شفافا نقيا ما إن يروا تلك العلائم حتى يؤمنوا بواقع الرسالة ويأنسوا بها، وأمثال هؤلاء كثيرة في القرآن الكريم. فالسحرة في عصر فرعون بمجرد أن رأوا الإعجاز السماوي لعصا موسى عليه السلام وكيف تحولت إلى ثعبان عجيب، وأيقنوا بأن ذلك ليس بعمل إنسان، سرعان ما آمنوا بنبوة موسى عليه السلام إيمانا راسخا ولم يعبأوا بتهديدات فرعون. وهكذا حواريو عيسى عليه السلام ما إن رأوا تأثير نفخته بأم العين إذ كانت تسري في أبدان الموتى، فينهض هؤلاء بإذن الله تعالى ما إن رأوا ذلك حتى آمنوا به وأحيوا أرواحهم الميتة ومنحوها حياة خالدة. ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق، لما كان قد بعث بدين خالد يكمل كل الأديان ويبقى إلى يوم الدين، فقد جاء بالبينات الواضحات من قبل الله تعالى لتكون دليلا قويا على واقعيته وأحقية دينه الأفضل، وهكذا كان. فالرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن الكريم، هذا الكتاب الذي يعتبر سندا لخلود الإسلام العظيم، ومشعلا رفعه صلى الله عليه وآله وسلم على أعلى القمم البشرية النيرة، فأشرقت الدنيا به وانتشر نوره في الآفاق. إنه الكتاب الإلهي الواضح الذي أضاءت أنواره كل العصور، والذي يشكل الضرورة الأولى وإلى الأبد لإدامة حياة الناس وتأمين سعادتهم أينما كانوا وإلى أي طبقة انتموا. فقد حوى القرآن الكريم بين دفتيه كل ما تتطلبه هداية الأمم، حيث بينت فيه أصول العقائد وتنظيم علاقة الإنسان بالله تعالى، وأساليب تحكيم هذه الروابط بأسلوب رائع لطيف يسري إلى القلوب كالماء الزلال، وببيان متين محكم كاستحكام الرواس الشامخات. وقد فصلت فيه المسؤوليات الاجتماعية للأفراد وأساليب التعامل بين الناس، أما تعاليمه الحية فإنها تقضي على كل الاختلافات الطبقية وغير الطبيعية، وتذيب الفواصل التي لا يوجد تناسق بينها. إلى ذلك فالقرآن الكريم يعمل على رفعة الإنسان والأخوة السائدة والتساوي الشامل. مستمعين الكرام، قد لا تكون مسألة الاطلاع على كل التعبيرات والألفاظ أمرا صعبا، ولكن تركيبها وترتيبها وتنظيمها بشكل يراعي الفصاحة والبلاغة وصياغة الجمل التي تظل في عالم رفيع في الوقت نفسه التي تكون فيه نافذة إلى القارئ أو السامع، كل ذلك أمر لا يتم بدون رعاية القواعد الأدبية الدقيقة وتوفر ذوق فياض ومهارة فائقة. وقد قيل لكي تتوفر الفصاحة والبلاغة يجب توفير أمور ثلاثة في القول أو الكتابة، وهي أولا الإحاطة بالتعابير والمعاني، ثانيا القدرة الفكرية والذوق اللطيف، ثالثا القدرة التعبيرية. ومع هذا يجب ملاحظة أمر، وهو أنه لو توفرت كل القواعد والمتطلبات البلاغية والفصاحية في شخص، فإنه لا يمكن أن يدعي أن كلامه أو ما كتبه هو الأفضل في كل عصر، وأنه لا يمكن أن يؤتى بمثله. ولكننا نرى أن الله تعالى القدير العليم قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم القرآن الكريم الذي لا يمكن لأحد أن يجاريه بفصاحته وبلاغته حتى ولو كان أبلغ الناس وأفصحهم، وهذا هو سر خلود الإعجاز في القرآن الكريم، وبالتالي خلود السند القوي لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين، إن التاريخ يشهد بما لا مجال للريب فيه بأن القرآن أشرق في زمان بلغت فيه الفصاحة والبلاغة عند العرب أوجها، وكان هناك العديد من فحول الشعراء الذين يعدون من النوابغ في هذا المجال الأدبي، مما حدا ببعض المفتونين بشعرهم أن يكتبوا أشعارهم ويعلقوها على باب الكعبة، ولكن كل ذلك الرقي الأدبي ذاب أمام عظمة القرآن الكريم، وكأنها النجوم تذوي أمام إشراقة الشمس. فلقد دهش البلغاء من العرب أمام بلاغة القرآن الكريم، وها هم أعداء الإسلام رغم أنهم استنفذوا الوسائل لإيقاف تقدم هذا الدين لم يستطيعوا أن يجدوا لهم منفذا في المجال البلاغي، واعترفوا بقصورهم في الفصاحة فتركوا هذا الجانب واتجهوا للمعارضة المسلحة. مستمعين، يحدثنا التاريخ بأن الوليد بن المغيرة عندما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب صدق الله العلي العظيم، عندما سمع هذه الآية انطلق حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وأن عليه لطلاوة، وأن أعلاه لمثمر، وأن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى. ولقد ادعى زعماء القبائل العربية بأن هذا الكلام إنما هو سحر صادر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرق بين الوالد وولده، وذلك بعد أن عجزوا عن أن يردوا عليه في الجانب البلاغي أو يتهموه بالجانب الأخلاقي. وحسبنا في هذا المجال ما قاله الكثيرون من كبار علماء الكلام الذين وقفوا عاجزين أمام الإعجاز القرآني، كالجاحظ وابن المقفع وابن العميد والفرزدق وبشار بن برد وأبي تمام وغيرهم، حيث وقف هؤلاء خاشعين أمام القرآن الكريم وأجمعوا على أنه ليس من جنس كلام البشر وإنما هو وحي إلهي. يقول الدكتور طه حسين: يمتلك القرآن خصائص لا يمكن العثور عليها في أي نثر أو نظم، فلا يمكن تسميته نثرا أو شعرا، بل يجب أن يقال إنه قرآن وكفى. إن القرآن الذي نزل نجوما وخلال فترة زمنية تقدر 23 سنة وفي ظروف مختلفة جدا، فتارة في حالة الضيق والضغط، وأخرى في حالة الرخاء والسلم، وثالثة في حالة الحرب والنزال، نراه رائعا في كل حالة، ومتناسق العبارات والمواضيع، ومتناسب الآيات والسور، ويزداد إعجابنا وإكبارنا إذا التفتنا إلى أن القرآن الكريم تحدث في أمور مختلفة كثيرا، منها الأخلاقية والحربية والأحكام الشرعية، ومنها المجادلة العقائدية، ومع ذلك فقد أبدع في شتى الصور والمجالات، وواضح أن المتخصص في فن يستطيع أن يبدع في مجاله الخاص، ولكنه ما أن ينتقل إلى مجال آخر حتى يبدو عجزه. لذلك كان الفرق الشاسع بين القرآن وباقي الكتب، إذ أبدع القرآن الكريم في شتى المجالات إبداعا لا نظير له، وأشرق في مختلف الحقول أيما إشراق. وواضح أن هدف القرآن الأصيل هداية الناس وإعطاؤهم النظام الحياتي الأكمل وإيصالهم إلى السعادة الدنيوية والأخروية، ولكننا مع هذا نشاهد فيه الكثير من الحقائق الرائعة عن العلوم الطبيعية والفيزيولوجية والفلك وغير ذلك، وهذا دليل آخر على أنه منزل من قبل الله تعالى، لأن التاريخ يشهد بأمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لم يدرس عند أحد، وأنه كان يعيش في بيئة محرومة من أي معلومات علمية. مستمعين، لقد أثبتت الدراسات الحديثة بأن القرآن الكريم يحوي مفاتيح كثيرة من العلوم الطبيعية والفلكية والعلمية الأخرى، فنجد مثلا بأن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الهواء والمطر يعطي بعض الحقائق العلمية التي لم يتوصل إليها علماء الطبيعة إلا بعد التحقيقات المضنية، فقد استطاع العلماء بعد أبحاث طويلة الوصول إلى معرفة كيفية حمل الغيوم لذرات الماء ثم انفصال المطر منها، وكيفية تكون البلورات الثلجية والأمور المرتبطة بالصواعق والرعد والعواصف، بينما نرى ذلك مفصلا في القرآن الكريم منذ 14 قرنا. يقول تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، صدق الله العلي العظيم. ويقول أيضا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، صدق الله العلي العظيم. ومع أن الإنسان قد توصل في الفترة الأخيرة إلى استعمار الفضاء الخارجي تقريبا، نراه يجهل مسألة حقيقة الموجودات الحية في هذا الفضاء الخارجي اللامتناهي، ولا يجزم بأن هناك علامات تقوي احتمال وجود أحياء كالإنسان أو الحيوان على أبعد تقدير، ولكن القرآن الكريم يصرح بوجود مثل هذه المخلوقات، فيقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، صدق الله العلي العظيم. ومع هذا فالقرآن يخاطب الجميع ويقول لهم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، صدق الله العلي العظيم. ويقول تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، صدق الله العلي العظيم. ويقول تعالى في مكان آخر: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقد اعترف علماء الكون في عصر العلم والرقي بالإعجاز القرآني. يقول أحد المدرسين في جامعات إيطاليا: الكتاب السماوي للإسلام نموذج إعجازي لا يمكن تقليده مطلقا، فأسلوبه وسبكه لا نظير له في الأدب العربي. إننا نشاهد في هذا الكتاب كنوزا من المعارف هي أوسع من عقل وذكاء أكبر الفلاسفة والسياسيين. ولهذا فإن القرآن ليس نتاجا لفرد أمي أبدا. ويقول أحد المفكرين الغربيين: لا ريب في أن القرآن هو ذلك القانون الكلي الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو إذن يليق لكل زمان ومكان. ولو أن المسلمين تمسكوا به كما ينبغي فإنهم سيعيدون مجدهم السابق. وختاما مستمعين، فإننا نلفت الأنظار إلى أن المجد الرفيع لنا كمسلمين لم يتداعى إلا بعد أن رفعنا أيدينا عن العمل بهذا الكتاب السماوي الخالد، فسقطنا أرضا وداستنا الأمم بأقدامها، لأننا لم نحتفظ من الإسلام إلا باسمه ومن القرآن إلا برسمه، ولن يعود سمونا المفقود إلا إذا اتبعنا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
صدقيني 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 أنا لا أرجو سواك، صدقيني أنا لا أحيا بلاك، صدقيني أنا لا أرجو سواك، صدقيني أنا لا أحيا بلاك، يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي أستقي منك النجاة صدقيني.